راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب الجواب قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي في هذه المساحة بالدكتور أمير مرغني في برنامج كنداكات وميارم. أنا بقدمه إنابة عن زميلتي فاطمة بريمة لأنها في إجازة. الموضوع ده الحلقة دي خصصناها للإدمان ودوره في المشاكل الزوجية والمنزلية على حد سواء، يعني سواء كان بالنسبة للأبناء ولا بالنسبة للزوج. ضيفنا الدكتور أمير مرغني حيقوم يكلمنا أو حنتناول معه القضية دي من عدة زوايا. مرحب بك دكتور أمير.
مرحبا أستاذ إبراهيم، ومرحب بكل المتابعين والمستمعين في راديو دبنجا.
لما نتكلم عن الإدمان والمشاكل الزوجية ده يعني مزاوجة بين حاجتين، يعني كل واحدة بتشتغل براها. المشاكل الزوجية عندها دوافعها ويعني ميكانيزماتها، والإدمان براه يعني الزول بيكون عنده مشكلة مع روحه في يعني في الكثير من الأحيان، وده يعني أدى وقاعد يؤدي ل يعني انفصالات، لضياع أطفال، لعنف منزلي. فأنتوا نظرتكم كيف لفكرة الإدمان عموما والحاجات اللي بسببها يعني فيما يخص الأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة؟
شكرا أستاذ إبراهيم. أنا أفتكر أنه أنتوا برنامج بتاع كنداكات تحديدا قد يعني فتح موضوع افتكر انه مهم جدا، مش مهم للناس اللي بيسمعوا الراديو باللغه العربيه، بل مهم لكل زول حتى لو الحلقات دي ترجمت لكل اللغات. الموضوع ده مهم جدا ويزداد اهميته يا ابراهيم بكثير من النظره اللي فيها شفافيه، خلينا نقول يا ابراهيم، للوجود السوداني في دول المهجر عموما.
نعم
تفهمين.
نعم،
الوجود السوداني في دول المهجر بدأت تأثر فيه الأشياء دي بشكل أو آخر. طبعا ده ما معناته إن في السودان ما مؤثر، في السودان عندها نفس الأثر، ولكن هنا بدأت تظهر لنا كثير جدا من الآثار بالنسبة للمتعاطين. الفرق كبير جدا بين المتعاطين بس وبالنسبة للمدمنين، ودي حالات متأخرة. وعلى غتبة التفكك الأسري، يعني كثير جدا من الاستشارات بتجينا من دول المهجر، ومش دول المهجر بس، حتى دول الاغتراب يا إبراهيم، يعني حتى الدول الخليجية والدول اللي بيغتربوا فيها السودان، أو حتى دول النزوح الأسي بعد الحرب اللعينة دي، بدأت تظهر بعض التفككات، بعض المشاكل، بعض الضغوطات. ولما نجي نبحث عن الموضوع ده بشكل أو آخر بنلقى أكثر الناس عرضة للتفكك الأسري، أو الناس اللي عندهم مشاكل بتاعت عنف أسري وهم سبب العنف الأسري، أكثر فيها هم الناس اللي بتعاطوا المخدرات، ثم الأكثر هم الناس المدمنين على المخدرات. فدي حاجة خطيرة جدا جدا يا إبراهيم.
كويس، عشان المخدرات ذاتها يعني زي ما قالوا أنواع أشكال. يعني في ناس اللي هو زي القنب الهندي اللي هو بيسوي منه الحشيش والحاجات دي، في ناس بيفتكروه يعني دي حاجه بتاع الترفيه زي ما يعني ما مخدر قوي كده. فالناس حتى في الغرب هنا بتكلم عن مخدرات قويه ومخدرات سوفت يعني او ناعمه. فتأثير الحاجه دي شنو في المخ اصلا يعني الاثنين؟
حقيقه بكثير جدا من الحاجات الموجوده في اذهان الشباب والناس الكبار، في ناس بيخلطوا. شوف المخدرات دي شنو ذاتها يا بني، المخدرات دي إذا كانت طبيعية ولا كيميائية يعني بيستحضروها، ما في حاجة. حتى اللي بتجي من الطبيعة دي بيتم استحضارها بشكل أو آخر أو تجفيفها، قادر تفهمني؟
أيوة.
يعني إذا عرفنا المخدرات أي مادة طبيعية أو كيميائية تم استحضارها بتحتوي جواها أو جواها في عناصر منشطة أو منبهة أو مسكنة أو مهبطة أو مهلوسة، وبتأثر تأثير مباشر يا إبراهيم على الجهاز العصبي المركزي بتاع الإنسان، وده بيؤدي لتأثيرات جسمانية وعاطفية احنا بنسميها وروحية وإدراكية. بتأدي دائما المسألة دي اللي بتاخدها دي لنوع من التعود، ثم ينتقل إلى التعلق، بعد ذاك بخش المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإدمان. ده أن احنا بنعرفه بالمخدرات، إذا كانت مايرونا، إذا كانت إكستازي، إذا كان هيروين، إذا كان أي حاجة. المخدرات بتعمل شنو في الدماغ؟ المخدرات بتأثر في الإدراك والاستيعاب، أوكي؟ يعني شنو الإدراك والاستيعاب؟ أديك مثلا.
أيوة.
يعني بيقوم الأماكن الفوق، الأماكن العالية دي بيقوم يشوفها منخفضة مثلا يعني.
أيوة.
يعني أنت ولو في عربية أو سيارة جاية عليه بسرعة، هو بيكون شايفها بطيئة بعيدة، هي بتكون جاية بسرعة بيكون شايفها بعيدة لسه، وما يعني لسه ما استدرك إنه المسألة دي خطر عليه، العربية الجاية عليه دي، أوكي؟ إذن المخدرات
يعني الزول معايشته للعالم وإدراكه للأبعاد للزمن بيحصل بتتأثر يعني.
أكيد. أنا قلت لك إن الأول ما تصل للدماغ بتأثر في حاجة اسمها الإدراك والاستيعاب، اللي هو الإدراك والاستيعاب أنا ضربت لك مثال بسيط جدا.
نعم.
برضو بتأثر في شنو؟ في المزاج والطريقة بتاعة التفكير. يعني البني آدم ده بيشعر بنشوة كبيرة جدا إنه منتشي، أو العكس تماما يا إبراهيم، ممكن يشعر بإحباط شديد جدا، أوكي؟ ويعني وبعد ده هو دائما إحنا بنقول في مسألة المزاج والتفكير، المخدرات لما انتصل الدماغ بتدينا حالة أشبه بحالة الاكتئاب الحاد. يعني شنو الناس بتاعين الديبريشن أو الاكتئاب الحاد بيقوموا بيشوفوا مواقف محددة إنهم فيها الصح، بغض النظر عن هم صح ولا ما صح، بس صح كده، أوكي؟ أوكي. ودائما يعني إذا أنت عملت حاجة بيقوم بيشعر بالخطأ والنقص تجاهك. إذن المخدرات لما انتصل الدماغ زي ما بتأثر في الإدراك والاستيعاب بتأثر في مزاج البني آدم وطريقة تفكيره، إذا كانت بطريقة خطأ أو ناقصة أو متناقضة حتى. برضو بتأثر لما انتصل الدماغ في حاجة اسمها التصرف، وده الخطر هنا.
أيوة.
يعني البني آدم ده بينحرف بكل تصرفاته لما هو من إحنا بنسموه شاذ، أو يبقى ما عنده مبالاة، ممكن نسمها كده، وما شغال بالبجري حوله. يعني كثير جدا من البنات مثلا، أنا أضرب لك مثل، بيتعرضوا لأنه يعني بتكون مفكرة في مسألة المخدرات أكثر من الحاجة اللي ممكن تحصل لها بعد المخدرات، إذا أنت في البنيان.
أيوة.
ما
أيوة.
مبالين بالمو حتى البني آدم ذاته ممكن في مسألة التصرف ده ما يكون مكترس كثير للحاجة الممكن تحصل له، وهو يعني هو متأثر بوصول المادة دي للدماغ أو جهازه العصبي، وما مدرك مسألة التصرف دي تماما. وكل مرة ينبهوه يقول له يا أخي أنت لما كنت يعني مثلا متعاطي المخدرات دي صرفت تصرفات شاذة، لكن الموضوع ده ما بيردعه لأنه هو وصل مرحلة التعلق اللي كلمتك بها، وربما يكون وصل مرحلة الإدمان. دي مسألة مهمة جدا جدا.
طيب يعني عشان الفكرة دي نقوم نلخصها، إنه البني آدم كان اجتماعي، وبعدين المجتمع ده يعني الكائن الاجتماعي ده في بروتوكولات محددة وفي سلوك محدد يتوقع منه، يعني تجاه الزور الأكبر منه، تجاه الأصغر منه، في شغله، في الشارع كده، يعني الناس بتوقع منك توقعات محددة. لكن الزول لما يكون مستخدم مخدرات ما كل هذه التوقعات هو يعني ما بكون شغال بها. يعني مثلا الزول العادي مثلا بيقول لك يا أخي عيب مثلا تقوم تعمل كده كده، هو بالنسبة له فكرة العيب دي والجزاء البيجي بعد العيب، الشيمينج البيجي ده، هو ما شغال به خالص، هو شغال بنفسه بس.
بالضبط كده يا إبراهيم. وعشان أرجع لسؤالك اللي قلت لك جميل وما نضيعه، إنه في ناس بيفتكروا الجنب كده، عشان كده أنا بدأت لك بالتعريف.
نعم يعني. أيوة، إنه في ناس بيفتكروا إنه المخدرات الناعمة دي أو الصوفت ما دي ما حاجة خفيفة.
في حاجات في بعض الأشياء لازم نكون منتبهين جدا، عشان كده مسألة المعرفة والاستماع لراديو دبنجا والاستماع للمنتديات. الموضوع ده مهم جدا يعني في كل المستويات في كل المناطق. في نوع من انواع الكحول العادية دي بتحتوي على كوكايين والناس ما عارفينها، وبيفتكر نفسه انه والله يعني اذا اوريك اخطر حاجة بالنسبة للادمان والمخدرات ده يعني الكلام ده انا اتمنى انه ابراهيم ما يفهموا لي غلط، يعني الجبال انت قلت العشب والجنب وحتى المايرونة دي اوكي بيتم استحضارها بالمناسبة، يتم استحضارها عشان تصل مرحلة محددة جدا، لكن انا قصدي لك الكلام اللي ما عايز الناس يفهموا غلط، يعني شوف العشبة دي لو الانسان يتعود عليها بطريقة محددة نحن بنقول ضررها بسيط جدا اوكي، لكن تظل هي دائما مخدرات فاهمني؟
نعم
اوكي مهما كانت. لكن الخطر وين في الكلام اللي قلت لك انا ده؟ انه الخطر في انه المتعاطي ده يخلط ما بين كيميكال وعشبي فاهم؟
أيوة.
انا هنا بتكلم عن شنو يا ابراهيم؟ بتكلم عن صدمه للجسم للوظائف بتاعت الجسم.
ايوه
صدمه كبيره جدا. يعني هسه لو لاحظت الناس اللي بيتعاطوا او ما قلت المدمنين، الناس اللي بيتعاطوا فيه الناس كثيرين جدا عايشين حياه شنو عاديه جدا اوكي.
ايوه
لكن مجرد ما يحصل صدمه للجسم ده بمعنى اخر انه تلقاه اي حاجه لقاه قدامه خلال الاسبوع هو شربها، لقى كوكايين شربها، لقى عشبه شربها، لقى اي لا يبقى في بعض الكحول عشان اجاوب لك على سؤالك بتحتوي على كوكايين والناس ما عارفين. زمان الكوكايين ده بجرعه محدده كان بيعطى شراب لألم الاسنان في فتره من الفترات قبل المساله، الكلام ده زمان جدا يعني قد يكون يعني في سنين طويله جدا. يبقى المشكله في انه انك تتعاطى مثلا القات المعروف في منطقه الصومال.
أيوة.
في ناس كثيرين جدا ما بصنفوا مخدرات في دول الان مصنفه مخدرات وبتعاقب عليه فاهمين ده؟
ما زي يعني يا دكتور ما دار قطعك، لكن الكوكايين ما هو طالع من نبات الكوكا اللي هو نبات بيقوم في لاتين امريكا في المنطقه بتاعت صحيح. كولومبيا وين والمزارعين والناس الشغالين في الوطا ساكت وكده بيمضغوه كورقة خضراء وبقول ده بيخلصهم من التعب، يعني زو كان تعبان تعبك فترك بيطلع وكده، لكن بعد ذلك بيحصل له معالجة كيماوية بيتحول لكوكايين ولحاجات يعني
أيوه. يلا ده التحضير أو التدخل اللي بقوله لك أوكي؟
نعم.
يبقى أي نوع من أنواع الحاجات العشبية ولا الكيميكال لما يتم الشغل فيها في معامل محددة بعد بتبقى بتتحول لحاجة مؤثرة في الجهاز العصبي. حتى عندنا مخدرات موجودة في البيت يعني فاهمين، احنا ما عارفين قد تكون جزء من المستحضرات الكيميائية اللي بننظف بها. شفت الأقلام دي، الأقلام اللي احنا بنشتغل بها المحاضرات دي بتاع
الكيني
دي ولا اسمها شنو بتاع البوينتر دي، ممكن يكون فيها كثير جدا من المواد موجودة في البيت ونحن ما عارفينها، قد يكون عندها أثر كبير جدا وعندها يعني استجابة أكبر من المخدرات.
ما زي زمان كان في الغرة اللي بيلصقوا به الأحذية ده،
أنا دار أنا
أي كان أي كان أيوة
وزي السينر فاهمني أنت، وحتى البنزين ده يعني ممكن الناس، لأنه عشان كده نحن بنقول كيف بندخل السم ده لجسمنا، ممكن يكون عن طريق الفم يعني طوالي عن بخشومنا، يعني ممكن يكون استنشاق وشم وده بيحصل كثير.
أيوة أيوة أيوة
عن طريق نسيج الغشاء المخاطي للأنف بتاعتنا، أو ممكن يكون عن طريق الحقنة اللي هو الحقن العادي ده، أو ممكن يكون عن طريق يعني استنشاق مباشر بالأنف يعني. وممكن في مخدرات بتخترق حاجز الدم والمخ طوالي، وفي مخدرات بتأثر مباشرة في الدورة الدموية. الكلام في الموضوع ده كثير جدا لكن أنا ما أدر أعرف.
نعم أنا انتقل للمرحلة للسلوك الناتج عنه وأضراره في المستوى الأسري يعني.
أيوة نعم. طيب شوف يعني أول ما نتكلم عن متعاطي أو مدمن لازم نفكر في حاجة واحدة إبراهيم، نفكر في توتر مستمر، ضغط نفس مستمر على مستوى هو وعلى مستوى البيئة اللي هو مؤثر فيها حوله، إذا كان أصحابه، إذا كان أمه وأبوه، إذا كان أخوانه، والأسوأ إذا كانت أسرته. أوكي؟ نحن لما حللنا الموضوع ده لقينا إنه والله في علاقة كبيرة جدا بين الطرفين في مسألة فقدان الثقة أكتر بالنسبة للناس المدمنين المخدرات. يعني هو ذاته ما بتكون عنده ثقة في نفسه عشان يتعامل كأب ولا كرب أسرة إذا تكلمنا عن الأسرة، ولا الناس اللي هو يعني بيربي فيهم أو بينشئ فيهم من الأولاد بيكون عندهم ثقة. وليه أنا تكلمت عن الثقة؟ شوف موضوع الثقة ده هو من واحدة من المسائل الأساسية اللي بتأدي للتفكك الأسري، دي مسألة مهمة جدا. أوكي، لذلك أنا بديت بمسألة التوتر والضغط الشديد. ليه؟ لأنه أي زول بيعيش مع مدمن المخدرات أو متعاطي المخدرات بيتعرض طوال الفترات أو ساعات كثيرة في البيت، كل الناس في البيت كل الأسرة بيتعرضوا لضغط وتوتر كبير جدا. ليه؟ لأنه زي ما قبل أنا قلت لك تصرفات كثير جدا يا إبراهيم ممكن تكون غير متوقعة، والأسوأ منها غير مسؤولة. كويس؟ والكارثة وين؟ إنه هم ذات ما يكون عندهم الوسائل العلمية والطرق اللي بتساعدهم على إنه كيف يتعاملوا مع الضغط النفسي المسبب والتوتر المسبب الزول المتعاطي ده. الحاجة دي أنا قاعد أشاهدها في السودان، وهنا هنا هنا حتى في دول المهجر إبراهيم، عند الأمهات والآباء اللي عندهم أولاد بتعاطي المخدرات دي أو وصلوا مرحلة التعاطي فيه تعلق أو ممكن نقول الإدمان، بنلقى إنه التصرفات بتاعة الطرف المتعاطي ده غير متوقعة وغير مسؤولة، وبالتالي الأم والأب والأخوان بيكونوا بيتعرضوا لضغط وتوتر بشكل كبير جدا جدا. المسألة دي مع تكرارها بتأدي لدمج كبير جدا على مستوى الأمزجة الخاصة بالأسرة، على مستوى حتى أداؤهم وقيامهم بأعمالهم. عشان كده الأسرة اللي فيها مدمن يعني بتكون أسرة متوترة، الإنجاز بتاعها ضعيف جدا جدا. لكن الأسوأ إنه رب الأسرة الزوج هو اللي يكون مدمن، هو اللي بيتعاطى المخدرات. بالمناسبة بيكون طبيعي جدا، أنا بتكلم عن الفئة بتاعت المتعاطين، أوكي، لكن مجرد ما يتعاطى المسألة دي تصرفاته كلها بتتغير، آراءه الجبال قراء بالذات لو هو كان يملك القرار في البيت، أنا بتكلم عن رب الأسرة، أوكي؟
نعم.
آراءه بتتغير تماما، وبيكون معيش الأطفال والأم دي في مزاجية غريبة جدا. يعني الصباح قال لهم حاجة، بالليل يتعاطى له أو ضرب له حاجة يغير رأيه، حرمون قال لهم بطلعكم ما بطلعكم. والمخدرات بالنسبة للأسر فيها استهلاك اقتصادي مالي كبير جدا. يعني رب الأسرة المدمن أو المتعاطي حتى ما وصل درجة الإدمان بيفضل إنه يصرف على المادة دي أكتر مما يصرف على الأكل والشراب في بطنه هو، فما بالك على أولاده. هذا تفهمني؟ يعني ما يعني ممكن يجوع عشان يعمل الحاجة دي. فكثير جدا من الأسر، أنا بكرر كلمة كثير جدا، يتعرضت لهزات غير المسألة بتاعت الثقة بالنفس والتوتر في كل أفراد الأسرة، يتعرضت لهزات اقتصادية كبيرة جدا جدا. وطبعا ده بيأثر في الاحتياجات بتاعت الأسرة بتاعت الأطفال، وبالتالي بيكون سبب كبير جدا في المستقبل في المشاكل والطلاقات وكده. يعني دي مسألة لازم الناس يعرفوها. يبقى المدمن بتاع المخدرات يعني أول حاجة هو عندنا له تصنيف إنه هو فاقد للثقة، وبيكون سبب رئيسي في إنه هو تصرفاته الجاية دي كلها بتكون مبنية على عدم لا مبالاة، حتى في اتخاذ قراراته العادية بخصوص زوجته وأولاده. فدي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا يا إبراهيم.
نعم، وأنا دار أشير برضو لأنه يعني هو مش فاقد للثقة يعني في نفسه، لكن كزول موضع ثقة بحكم منصبه كرب أسرة يعني برضو هو بيقوم الثقة دي بتقوم تنتقص بافتراض أنه في التزامات محددة هو يعني ما بيقدر يفي بيها زي ما بقوله. يعني لما تكون رب أسرة وتتزوج معناها أوتوماتيكلي يعني أنه أنا بحمي أسرتي، بوفر لها الأمان الاقتصادي، بنجيب أولاد، أتعهد برعايتهم، أتعهد بحمايتهم وكده. لكن لما أنت تبدأ بالأمان الاقتصادي تبدأ تبدد القروش أوجه الصرف بتاعتك، بعد ذلك تقوم تختل في حاجات أساسية ما تقدر تسويها، تقوم مثلا تمارس نوع من العنف على أولادك، ده كله في شنو بيقوم بينقض الثقة في إنه يعني زول ما قدر النموذج الناس بتقعوه لرب أسرة. فدي برضو واحدة من الحياة اللي تضاف للفكرة
بالضبط، دي إضافة حقيقية. شكرا يا إبراهيم. وأنا حقيقة قصدت برضو إنه بسبب الإدمان على المخدرات بتتغير سلوكيات المدمن ده بطريقة ملاحظة كبيرة جدا، يعني بتأثر على تصرفاته حتى قدرته على إنه يتخذ قرار أو يوفي بالوعود الحول، زي ما أنت قلت الأمان الاقتصادي ده بيخلي أفراد الأسرة زي زوجته وأولاده بيشعروا بفقدان الثقة في أبوهم، ده خلاص انتهى الموضوع يعني وبل بعد ذاك ممكن تكون في حاجات عندها علاقة بإنه يعني في بعض الأبناء يتعرضوا لأنه يصلوا مرحلة يضربوا أبواتنا المدمنين، فاهم؟ بالذات لأنه الأب ممكن يصل مرحلة يضرب أمه قدامه، ما في زول بيقبل شنو إنه أمه شنو مهما كان، بالذات الولد حتى لو صبي يعني، فاهم؟ فكثير جدا من المسائل دي في بتأدي لأنه خلاص بعد ده الأبوة يعني فقدت الثقة
أيوة فقدت الهيبة بتاعتها وفقدت الثقة في الأول.
حتى البنات، والمسألة دي عندها تأثير على البنات كبير جدا وأثر عميق جدا. يعني البيت دائما، وأنا هنا بوصل رسالة لأي زول بيسمعنا بتعاطى المخدرات أو وصل مرحلة التعلق أو خاشي على مرحلة الإدمان، يعني البيت ما عندها ثقة وأمان، عشان كده تكلمت عن المسألة دي، أكبر من ثقته وأمانة في أبوها. يعني الأبو ده بالنسبة لها هو أقول لك شنو يا إبراهيم، الأسد كده، فاهم؟ أيوة. الحكاية اللي بتفتخر بيه
اللي هو لما نقول لك هاي كل فتاة بأبيها معجبة، اللي هو يعني النموذج حقها يعني القدوة.
أيوة. غير في سلوكه، يعني ما المرأة والأنثى دي دائما دايرة تشعر بالأمان، كويس؟ لا تشعر إنها عندها يعني ظهر مستستند عليه، أوكي؟ بتفتخر زي ما أنت قلت قدام المدرسة وقدام أهله وكده. لما تجد بيت وتلقى أبوها ده عبارة عن زول ما واعي، زول ما بفي بالتزاماته اقتصادية ولا وعوده حتى اللي بيقول اليوم، لما تلقاه هو في حالة بتاع الضعف وهزيان ومتكون في السرير كده، ولما تلقاه متغير وبيضرب وبتاع، فهي خلاص بتكون فقدت آخر عمود وسند لها في الحياة دي اللي بيشعرها بالثقة والأمان.
نعم.
النقطة دي أنا وقفت فيها وأيدت كلامك ليه؟ لأنه بمناسبة أثر كبير جدا في تربية الأبناء وفي تنشئتهم وفي ثقة ذاتة بنفسهم، عشان هم اللي قدام يكونوا أفراد صالحين في المجتمع.
نعم. طيب دكتور أمير، الوقت سرقنا وفضلينا جزء صغير جدا من الوقت المخصص للحلقة دي، دارين نتكلم عن العلاج. إذا زول بدأ يستخدم يعني مخدرات، كيف نتلقى الإشارات الأولى إنه في حاجة؟ يعني إذا بدأ يسويها بالدس كده، الناس الإشارات الأولانية يعني الناس يعني يلتقطوها كيف، وبعد ذلك يتعاملوا معه كيف؟
عشان الإشارات اللي بتدل على إنه هو
أيوة عشان يساعدوه يطلع من الحاجة، يسوي شنو يعني الناس؟ هل هو يجهو طوالي ولا يعترفوا له بأنه لكن كده 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 يعني دارين نوصف علاج سريع قبل الحلقة تنتهي؟
طيب أنا أقول لك حاجة، شكرا جزيلا. أنا عايز أقول لك موضوع مهم جدا. عندنا مشكلة كسودانيين في حاجة اسمها الشعور بالوصمة دائما، يعني نحن بنشعر بالوصمة، يعني شنو يعني؟ بنشعر بالعار وبنخاف شديد جدا وبندس ما بنمشي نتعالج، وكثير جدا من الأسر بتخلي الأولاد ديل كده زي ما يقولوا بعيدين من الاختصاصين والاستشاريين. أنا عايز أقول لأي أسرة فيها مدمن أو فيها زول بتعاطى مخدرات، إنه أول خطوة هو مواجهة هذا الشخص بشكل مباشر يا إبراهيم، أوكي؟
نعم.
إنه أنت ماشي في طريق قد يؤدي لتفكك الأسرة دي كلها. إذا كان رب الأسرة تتم مواجهته مباشرة، ويتم مواجهته من الاثنين، من زوجته ومن أبنائه. وإذا كان ردة فعله عنيفة جدا جدا، ما يفقدوا الأمل في مواجهته مرة تانية، أوكي؟ إذا المسألة المرة الثانية ما جابت أي حلول، طوالي يتم التعامل مع الأمر بشكل رسمي جدا، بالذات نحن في دول المهجر هنا في مراكز كثيرة جدا، أو في البلديات أو في يعني حاجات كثيرة جدا بتقدر تستقبل الشكوى بتاعتنا دي. في البداية قد يفهمها إنه والله أهلي وأولادي ما اشتكوا علي، ودي عنده أبعاد تانية، لكن في النهاية حيجي يفهم إنه المسألة دي كانت لمصلحته. لذلك أول نقطة يا إبراهيم هي التخلص من الوصمة أو الشعور بالعار. وبالمناسبة كثير من الحالات الزي دي نجحت ليه؟ لأنه أصلا لو مشيت مراكز الإدمان، مراكز علاج الإدمان بتاعت أي نوع من أنواع المخدرات، بتلقى إنه الشرط الأساسي فيها والناس الناجين الناجين يعني شنو يا ابراهيم؟ يعني متعافين.
ايوه اللي بينجحوا في انه يتخرجوا يعني. ايوه
ايوه ايوه بيتخرجوا. المساله دي هم الناس اللي عندهم داخلهم رغبه، يعني اول حاجه اغرار بانه هم محترفين. بالمناسبه ابراهيم محترفين ليه؟ لانه في ناس كثيرين جدا ما محترفين، زي انت كلامك بتاع جبال يقول لك دي ما مخدرات، ولا محترف انه المساله دي ذاتها مضره، ولا محترف يقول لك انا عامل كنترول على نفسي. يبقى اي زول في غرارات نفسه نوصله مرحله انه هو يحترف يقول لك والله انا بس ما قادر اسيطر على الموضوع ده، وعنده الرغبه ده بيتعافى وبسرعه جدا جدا. بالمناسبه لذلك الاسره عندها دور كبير جدا، الام، الابناء، الناس اللي حولهم، الاخوان عندهم دور كبير جدا في انه يوصلوا هذا المدمن. والحالات دي بالمناسبة ما كثيرة، بالمناسبة لأنه معظم الداخلين في الصراع بتاع الإدمان ده زي ما أنا قبل قلت لك عندهم تفكير مختلف، يعني عندهم شايفين إنه الحاجة ده صح بس.
أيوة
زي قلت
أيوة
لك ناس الاكتئاب الحاد. وبالتالي أول حاجة إنه الأسرة ولا الشخص ذاته ما يشعر بالوصمة ولا بالعار. أي زول بيمرض كلنا عندنا أمراض، حتى نحن اللي ما بنتعاطى ديل عندنا مشاكل نفسية وعندنا اضطرابات كثيرة جدا. كيف نحن نحترف بأنه الحياة وضغوطات الحياة دي هي بتأثر فينا وبالتالي بيكون عندنا اضطرابات، لكن كيف تكون عندنا الرغبة في أنه نحن نتعالج؟ أكبر شوف لا مركز علاجي ولا استشاري ولا دكتور ولا متخصص في الإدمان يستطيع أن يخرج المتعاطي أو المتعلق أو المدمن من الإدمان زي أسرته.
دكتور أمير مرغني، حلقتنا انتهت، لكن اللقاءات معك هتستمر وحنواصل في موضوع الإدمان ومواضيع تانية عندها علاقة بالأسرة والمشاكل اللي بتعرض لها الأسرة، سواء كان في دول المهجر ولا في دول الاغتراب ولا دول اللجوء هسي ولا الناس اللي قاعدين جوا. بنحاول نفتش يعني مشاكل مشتركة، يعني عشان الجمهور حقنا أصلا عريض ومتنوع. شكرا لك كثير.
شكرا إبراهيم، وتحياتي لك ولكل العاملين في راديو دبنجا المؤسسة العريقة العظيمة، وكل المتواجدين اللي بيسمعونا في كل أنحاء العالم. شكرا.
الله يخليك، تسلم.